قالت رسلهم في الله شكم فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل. حوار ساخر بين الرسل واقوم في آيات سبقت تقول الكفار إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فالله تعالى أخبر عن جواب الرسل لهم. قالت رسلهم أفي الله شك. أولئك القوم يقولون للرسل إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم هل في هذا شك؟ هل عندكم شك في إلهية الله أو شك في ربوبية الله؟ وكانت الأمم السابقة يقرون بتوحيد الربوبية يعلمون أن الله تعالى هو الخالق وأنه المحيي والمميت وأنه المدبر. وإذا كان هكذا فهل فيه شك؟ هل يشك فيه الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هل فيه شك؟ هل عندكم ريب أنه لا يصلح أن يكون إله؟ إذا كان الذي يخلق لا يصلح أن يكون إله، فمن الإله إذن؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقال هؤلاء الرسل لهؤلاء الأمم: أفي الله شك؟ يعني ليس في الله شك، ولا يصح أن يوجد شك في ألوهية الله. وهذا أمر يدرك بالفطر، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الله تعالى هذا الذي يفرد بالعبادة هو فاطر السماوات والأرض، يعني خالقها، وغير من معبوداتهم لن تخلق شيئا، لا يخلقون ولا حبة ولا بعوضة. بينما الذي يدعو الرسل لعبادته هو خالقكم وخالق السماوات والأرض. يدعوكم لماذا؟ هل ليستنزف خيراتكم، او ليضايقكم في معيشتكم، او ليؤذيكم في احوالكم واجتماعكم؟ لا، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الرسل جاءوا بالدعوة عليهم الصلاة والسلام لاجل ان يدخل الناس الجنة، لأجل أن يسلموا من العذاب، لأجل أن يفوزوا بالثواب. هذه مهمة الرسل وخاتمهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى في هذه الحياة، بحيث أنكم تعيشون في هذه الحياة حتى يأتي وقت الممات وأنتم تعيشون عيش السعداء، لا تعيش في نكد وهم وغم وخمد، وإنما تعيشون في هذه الحياة إلى أن يأتيكم الموت سعداء وفي الآخرة يغفر لكم. هذه هي رسالة الرسل الذين أرسلهم الله للأقوام. ليس الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى الشقاوة وإلى العذاب والنكد، وإنما يدعونهم إلى الاستقامة والطمأنينة والراحة والعيش الهني في هذه الحياة، وبعدها ينتقلون إلى حياة هي الغاية في السعادة، ينتقلون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، وعزة المتقين. هذا هو الذي يدعو إليه الرسل. لما أجاب أولئك الأقوام؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تأتون بسلطان مبين. يقولون أنتم تدعون أنكم مرسلون من الله، أنتم بشر مثلنا، تأكلون الطعام وتمشون في الأسواق. هذا يجعل أولئك الأقوام يرفضون إجابة هؤلاء الرسل. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، يعني تريدون أن تصرفونا عن عبادة ما ورثناه من الآباء والأجداد، التراث الذي تعرفنا عليه من قبل أهلنا، تريدون أن نتخلى عنه أهلنا وأباؤنا الذين نعتز بهم ونستخدم كم يعبدنا هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأضرحة، وأنتم تريدون أن تخرجونا عنها وندعو إلها واحدة. هذا شيء عجاب، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تخرجونا عن ما كان يعبد أباؤنا، فأتونا بسلطان مبين، يعني أتونا بحجة، أتونا بمعجزة تدل على صدقكم، دل على أنكم تقولون قولا صحيحا ليس فيه احتياج. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الرسل يقولون يا أخواني نحن كما ذكرتم بشر مثلكم، لا فرق بيننا وبينكم إلا شيء واحد، أن الله تعالى أنزل علينا وحملنا مسؤولية البلاغ، وإلا فنحن من جنسكم ومن قومكم، كل رسول يبعث في قومه يعرفهم ويعرفنا، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان معروفا عندهم بالصدق والأمانة قبل الاعتداء، وكانوا يرقبونهم بهذا الوصف الأمين الصادق. فلما أنه بعث صاروا يتحكمون به ويصفونه باليسر والفقر بالإضافة إلى الأوصاف الأخرى من الجنون والكهانة والسحر والشعر، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو نزل على واحد من أهل الطائف ولا من أهل مكة من الناس الشخصيات الكبار كان ينزل، أما أن ينزل على واحد يتيم هذا ما يصير، ينزل على أبي جهل على أبي سفيان على فلان أو علان كان ممكن أنظر بأمر، أما أن ينزل على واحد يتيم هذا ما نقبل ذلك. كذلك الأمم السابقة قالوا مثل هذه المقولات، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لهم نحن بشر مثلكم كما ذكرتم، لا فرق بيننا وبينكم شيء إلا أن الله تعالى أكرمنا بالوحي ومن علينا بالرسالة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ومن ذلك ما امتن به على هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. يقولون نحن رسل لله، لا نستطيع أن نعمل معجزات ولا أن نتصرف في هذا الكون لأننا مثلكم بشر، لكن إذا أذن الله تعالى بشيء وقع، فالله تعالى جعل لموسى الحية، أعطاه تنتلب حية وأكلت ما فعله السحرة، عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الميتة بإذن الله، ما هو بحول موسى عيسى ولا قوته، وكذلك حية موسى عليه السلام إنما هو بإذن الله ليس بقدرة وحول موسى عليه السلام، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام وقد جاءهم بأعظم المعجزات الخالدة وهي هذا القرآن الذي قال الله تعالى عن لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا، فتحداهم أن يأتوا ولو بسورة من مثله فعجزوا. فيقول الله تعالى حكاية عن الرسل يا أخواني، يقولون إننا بشر وليس عندنا معجزات من تلقاء أنفسنا، لكن الله تعالى هو الذي يعمل هذه المعجزات ويوجدها. ولهذا لما أن قريشا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الصفا ذهب كان صادق أن يزيح الجبال من مكة وأن يحولها إلى مريج وأنهار؟ جاءه جبريل يقرئه من الله السلام أن يجيب طلبهم، لكن إن لم يؤمنوا يعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من العالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلهم لعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لأنه عليه الصلاة والسلام من رحمته بهذه الأمة خشي أن يهلكوا إذا لم يؤمنوا، خشي عليهم أن لا يؤمنوا فيهلكوا. فأصحابه المائدة الذين قالوا لعيسى: أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، فطلب من الله فأنزلها عليهم. فلما أن بعضهم لم يؤمنوا عذبوا عذابا أليما. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل أهل الإيمان. يعتمدون على الله في كل شؤونهم، يتجهون إلى الله تعالى في كل أمورهم، في سرائهم وضرائهم. من يتوكل على الله فهو حسبه، هو يتوكل على الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون: وما لنا ألا نتوكل على الله، ما المانع من التوكل على الله وقد هدانا سبلنا، بين لنا الطرق التي نسلكها الموصلة إلى الله وجناته، ليس عندنا شك ولا ريب ولا جهل فيما يوصل إلى الله، فلماذا لا نتوكل على الله وقد هدانا إلى الطريق الصحيح؟ وما ذكره أولئك الأقوام من الأذية للرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الرسول: إننا سنصبر عليها ولنصبرن على ما آذيتمونا. فأبيتكم مؤقتة وجهودكم في المشاغبة محدودة، ونتحملها ونصبر كما تحمل النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يلاقي أنواع وألوان العذاب المختلفة. حضر بشيبة بطالب 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر، لا أحد يبيع عنهم ولا أحد يحدثهم ولا أحد يبيعهم أو يطعمهم أو يحسن إليه. وضايقوه في المطار وأرادوا قتله مرارا، ومع هذا صبر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الرسل قبله. ما أقوال ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أي أن أهل التوكل يلجؤون إلى الله تعالى في كل أمورهم، لا يعولون على فلان ولا علان ولا على الأسباب بمفردها، وإن فعلوا الأسباب فلأنها تنتج مسببات بإذن الله إذا أراد، إذا أذن الله لها أن تنتج أسبابها أو مسبباتها. فالتوكل إنما يكون على الله لا على غيره، وتدبير الأمور إليه واللجوء إليه والعود به والرغبة فيه والرهبة منه لا من المخلوقين. هذه من مسائل التوحيد والعقيدة، وهي من أنواع العبادة ومسائل الإيمان، وهي صدق التوكل على الله. فلا بد أن يكون الإنسان دائما متوكلا على الله، لا بد أن يكون محسنا الظن بالله، معتمدا عليه لا على المخلوقين ولا على الأسباب التي يعملها، فإن الأسباب بمفردها لا تنسل المسببات إلا إذا أذن الله فيها وأرادها. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبيت في الليل قال هل أعقل ناقتي أم أتوكل على الله؟ يعني هل يربط يدها حتى ما تحرق في الليل وهو نائم أم يتوكل على الله ويتركها؟ غير معقولة اليد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتلها وتوكل، افعل السبب ولا تعتمد على السبب، وإنما توكل على الله في أن يحقق لك المسبب وهو بقاؤها وعدم خرجها.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم ليهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. لورائي جهنم ويسقى من ماء الشديد. نتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائي عذاب غليظ.
بعد هذا ذكر الله جل وعلا رد الكافرين على الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث قال السفرة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يقولون للرسل إما أن ترجعوا إلى ما نحن عليه عبادة الأصنام وإلا سوف نطردكم، يعني توقفوا عن هذا الكلام الجديد الذي جئتم به من إفراد العبادة لله، وابقوا معنا على عبادة هذه الأصنام وإلا سوف نطردكم ونخرجكم من أرضنا. وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ارجعوا إلى ملتنا وإلا أخرجناكم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. أوحى الله تعالى إلى الرسل أن اثبتوا على ما أنتم عليه، فإن العاقبة للمتقين، وهؤلاء الذين يهددونكم سوف نهلكهم. وهذا يقال في كل زمن، حتى في زمننا هذا يجب على أهل الإيمان أن يثبتوا أمام قوى الشر والكفر والطغيان الذين يتحدون أهل الإسلام، ولا ينهزم أهل الإسلام ويتنازل عن شيء من دينهم لأجل أولئك الكفرة، وإنما يثبتون على عقيدتهم ويعتزون بإيمانهم ويطبقوا إسلامهم ويتعبد لله بكل عباداتهم ولا يخاف الكفرة، فإن الله مع المتقين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا خبر الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. لنسكننكم الأرض من بعدهم، يعني نهلك هؤلاء الظلمة وأنتم تدخلون محلهم. وهذا ما حصل لموسى وقومه مع فرعون، فأهلك الله فرعون وقومه وأحل موسى ومن آمن معه بدياره، وكذلك بقية الأمم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، لكن هذا لمن؟ لمن خاف مقامي، أي خاف المقام بين يدي الله، خاف من الوقوف في الحساب بين يدي الله عندما يقوم الناس إلى رب العالمين. فالإنسان يتذكر ذلك الموقف فيعمل بطاعة الله، وخاف الوعيد الذي توعد به من عصى الله وهو العذاب الأليم، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا قال بعض المفسرين استنصرت الرسل ربها على قومها، والقول الآخر استفتحت الأمم على أنفسها كما في قوله تعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والمعنيان صحيحان كلاهما واضح، فالرسل استنصروا ربهم على أقوامهم كما حصلت من نوح وهود وصالح وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام في بدر وفي عام الفتح. وأما المعنى الثاني وهو أن الأمم هي التي استفتحت وتحدث وقالت إن كان عندكم قوة تقهروننا بها فأتوا بها، فأيضا هذا وقع من عدد من الأمم، وهذا وقع أيضا لقوم محمد صلى الله عليه وسلم في بدر وغيرها عندما أنهم جهزوا الجيوش للقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغهم أن العيرة التي كانت مع الإسلام قد سلمت وأنها أعادت، فقالوا لن نرجع حتى نقتل أولئك القوم وتعزف لنا القيام ونشرب الخمور، وليس عند محمد ونقول عليه الصلاة والسلام قوة تقهرنا، ما الذي عنده مجموعة من الفقراء الذين أنهكتهم الحمى. فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فاستفتحوا وخاب أي خسر كل جبار أي متجبر ومتغطرس ومتطاول على عباد الله يشعر بأن لا أحد يقهره وهو يعاني في تصرفاته وأعماله. ثم قال جل وعلا أسمى في جهنم كلا فالثان عنيد والماعن الخير موحد المريد الذي جعل مع الله إله آخر فأرسلاه في العذاب الشديد. حديث أنه يوصل جهنم يوم القيامة فتنادي الصلاة فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد، ثم قال جل وعلا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه بمعنى أمامه، هذا الأسلوب مستعمل في لغة العرب من باب التهديد والوعيد، أن يقول شخص عبد آخر اعمل هكذا وأنا وراءك، يعني أتتبعك وأخفي أخطاءك وأعاقبك. من ورائه جهنم أي أنها مأوى التي يستقر بها ويسقى من ماء صديد. يقول ابن عباس كان يقرأها وكان أمامهم ملك في سورة الكهف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم لو أن الخضر ترك هذه السفينة لأخذها الملك الذي أمامهم في البحر. ويسقى من ماء صديد أي في هذه النار نار جهنم لهم شراب من ماء هو قديم فهو حار في غاية الحرارة وزانة من وقبح في منظر فهو عطارة أهل النار كما قال تعالى في آية أخرى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر شكل أزواج يقول مجاهد وعكرمة رحمه الله الصديد من القيح والدمع وقال قتادة هو ما يسيل من لحمه وجلده في رواية ما يخرج من جوف الكافر قد خرط الصرح والدم فهذا هو شرابهم الذي يرون به ظمأهم هل يشربونه بسهولة يصف الله جل وعلا طريقة شربهم فقال يتجرعه ولا يكاد يسيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت من ورائه عذاب غليظ في غاية القضاعة يتجرعه يعني لا يستطيع ان يشربه لكن الملك يكرهه على شربه حتى انه يشربه من غير استفاضة الله لانه لا احد يطيق ان يشرب هذا مع شدة الظمأ ولا يكاد يسيغه لا يتحمل ان يستسيغ ذلك وانما يتجرع بقوة فيأكله ويشربه قسرا في هذه الاثناء كل مكان وما هو في الميت في يوم القيامة لا يموت يتمنى الكفار ان يموتوا ولكنهم لا يحصلون على هذا الموت كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وهنا يأتي الموت من كل مكان بمعنى ان الموت ليس بخروج الروح بل كل اجزائه تتمنى ان تموت وتشعر بالموت لكنه لا يقع وما هو بميت يأتيه الموت من كل مكان يعني أسباب الموت من كل أجزاء من كل أجزاء جسمه يأتيه الموت من اليد ومن العين ومن الأذن ومن اللسان ومن البطن ومن الصدر ومن القلب ومن الأحشاء وغيرها كلها كل واحد منها يصلح أن يكون سببا للموت لكنه لا يموت تعذيبا له ثم بعد هذا ما الذي وراءه بعد ذلك قال ومن ورائه عذاب غليظ الغليظ هو أثقل أنواع العذاب ليس خفيفا ولا شفافا ولا لطيفا وإنما هو أغلظ وأدهى مما سبقه من أنواع العذاب كما قال تعالى عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم هذه بعض أوصاف أهل الكفر في الآخرة وما يستفيضون به بسبب الخلل اليسير الذي عملوه في هذه الدنيا التي مدتها يسيرة حياة الإنسان في هذه الدنيا وجيزة وأيامه محدودة وأنفاسه معدودة ولو أنه تنبه لذلك واستقام لأجل أن يسلم من هذا العذاب لكان خيرا له لكنه غفل وتناسى وطغى وتجبر لكانت هذه عاقبته، نعوذ بالله من سوء العاقبة، كما قال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وكما قال جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون غلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يجب على كل عاقل أن يتأمل هذه الأماكن التي أخبر الله تعالى عنها، ما هي الأسباب الموصلة إليها فيحذرها، بينما أعد للمتقين جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل أنواع النعيم فيها، وليست المسألة خلاص من حرمان من الجنة وينتهي الأمر، بل إن الإنسان إذا لم يكن من أهل الجنة فهو من أهل النار، والإنسان في هذه الحياة المحدودة المعدودة الأيام والأنفاس هو الذي يقرر المكان الذي يناسبه من الجنة والنار. نسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل هناك ارتباط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، علما بأن توحيد الألوهية هو المطلوب منا وكلها مطلوبة منا، لكن توحيد الربوبية لم يكن قضية عند من أرسل إليهم الرسل لأنهم يكفرون به، ولهذا احتج الله تعالى على الكفار بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. توحيد الربوبية معنى توحيد الله بأفعاله هو، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور، فهذه القضية معروفة عند الكفار. فالله تعالى أقام عليهم الحجة بأنكم إذا كنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق فاعبدوا. لماذا تعبدون من لم يخلق ولم يرزق وتتركون الذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى الذي يحيي ويميت وبيده ملكوت كل شيء، تتركون عبادته أو تشركون معه من لا يستحق أن يكون شريكا؟ فلابد من الاعتراف والإقرار بكل أنواع التوحيد. توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بعبادتك أنت، توحده بعبادتك في دعوتك في إخلاصك في طلبك رجائك خوفك رغبتك رهبتك توكلك. وقل: ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم مثل السميع والصفة مثل السمع، فأي واحد مثلا منكم هو السميع إلا إذا أصب بعلة فقد هذه الصفة وهي صفة السمع، فإذا فقد السمع ففقد الصفة، وكل اسم مستلزم للصفة. الحي مستلزم للحياة، الميت مستلزم للموت، القدير مستلزم للقدرة، وهكذا. فكل اسم يدل على صفة. سؤال عجيب جدا وسائله محب، يقول إذا دخلت النساء للحرم هل لابد أن يكشفن وجوههم أم لا؟ المرأة كلها عورة عن الرجال غير المحارم، ولا يجوز لها أن يظهر من بدنها شيء، لا وجهها ولا يدها ولا قدمها ولا شعرها ولا ضفرها، كلها عورة عن الرجال غير المحارم، سواء كانت في الحرم أو كانت في الشارع أو كانت في السيارة أو كانت في الدار أو غيرها. إذا كان عندها أجانب لا يجوز لها أن يظهر شيء من بشرتها، كما أنه يجب عليها أن تلبس ملابس واسعة لا ضيقة ولا شفافة. بعض النساء كما هو المشاهد أحيانا تلبس عباءة ضيقة يبدو منها تقاسيم جسمها، أو تلبس ملابس شفافة، فهذا ليس حجابا بل هذا من التبرج والسفور. والله تعالى عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه الأمة لذلك قال: أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وعرفنا بالحشمة بالعفة بالاحتشام فلا يؤذيهن شياطين الإنس الذين يبحثون عن السوء. ويقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآية. فلا يجوز للمرأة في الحرم أن تكشف وجهها إذا كان الرجال يرونها، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى النساء إذا أنهن تساهلن في هذا، لأن الله تعالى يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لو أن إنسانا نظر إلى مرأة نظرة فجأة فليس له أن يطلق نظرة لمتابعتها، هي لم تعلم عنه كانت متكشفة، فليس له الحق أن ينظر إليه ويقول هي المتكشفة، لا، أنت يجب عليك أن تغض بصرك، وإن لم تغض بصرك فاعلم أن الله خبير بصنيعك. ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم كنا إذا أردنا الذهاب للصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجنا وهن متحجبات حجابا كاملا لا يبدو منهن شيء، فبعضهن تكون أكسيتها غليظة لا تستطيع أن ترى الطريق من ورائها لو وضعته أمام وجهها، فيبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، معنى هذا أن كل جسمها مغطى ولا تبدي إلا عين واحدة لأجل أن لا تقع في حفرة أو حجر ولا حجر. يقول: نويت أن أتصدق بذبيحة ولكن عزمت وخصصت أن لا أذبحها إلا عند قبر من قبور أجدادي معتقدا أن القبر لا ينفع ولا يضر. فما حكم هذا التخصيص الذي حصل مني؟ هذا العمل محرم ولا يجوز، ولا تحل هذه الذبيحة إن كنت ذبحتها، إن كنت لم تذبحها فلا تذبحها، وذبحها في بيتك وتصدق فيها على من شئت كما ذكرت في ثنايا السؤال، لأن الذبح عند القبور مدعاة للذبح للقبور. ولهذا لما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يذبح في بلد كذا، قال هل فيها عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم؟ قال لا. قال إذا فافعل، فإذا ذبحت عند القبور فهذا مدعاة إلى أن يكون الذبح للقبور، ولو كنت تعتقد أنت أن هذا الذبح ليس يقصد منه التقرب لصاحب القبر، لكنه مع تطاول الزمن يصير الأمر معروفا عند الناس، وهذا من الأمور التي تفتح باب الشرك فيجب سدها حماية للتوحيد. أقول ما حكم من أفطر في رمضان من غير عذر؟ ماذا عليه؟ هذا جريمة كبيرة جدا، لأنه انتهك ركنا من أركان الإسلام، وإذا كان مستبيحا لا فإنه يفطر، وإذا كان غير مستبيح لا وإنما متساهل فإنه قد أجرم جرما عظيما، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا من هذا العمل، وأن يبقي على خطيئته، وعليه أن يقضي هذا اليوم. الصيام تؤخذ في المظالم يوم القيامة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أصحابه من المفلس؟ قالوا من لا درهم عنده ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت معه. يقول ما المراد بحاضر المسجد الحرام؟ المراد بهم سكان الحرم، السكان الذين يسكنون في مكة، هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام الذين يقيمون إقامة مستقرة ليست مؤقتة. يقول هل يجوز إسناد بعض الآيات التي قالها الله عز وجل في آية عن بعض الأنبياء إلى الأنبياء أنفسهم وقبلهم آية عن إبراهيم الذي يطعمني؟ نعم يجوز، بس دي كده تذكر من باب الحكاية، كما قال الله تعالى عن نبي كذا، أو كما قال الله تعالى عن فرعون، أو كما قال الله تعالى عن صالح أو عن لوط أو نحو ذلك.
استشهد بها في الخطب يا شيخ، استشهد بها في الخطب وقال إبراهيم الذي يطعمني ويسقيني.
يقول قال الله، يقول قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم أو هم
يطلق العبارة للنبي
أبد صح، فيخ يعرف السامع أنها آية قرآنية وليست من كلام البشر. يقول هل أعتمر على من مات وأنا أحج عن غيري فأقوم بالحج، هل يجب علي الحج؟ السؤال ما هو هذا؟ كونك تعتمر عن إنسان عليه عمره لا بأس بهذا، إذا كنت قد أديت العمرة عن نفسك كذلك كنت تحج عن غيرك لا بأس إذا كنت قد حججت عن نفسك. وهل يجب عليك الهدي أم لا؟ إذا كنت أتيت بعمرة في أشهر الحج والشوال والقعدة وأوائل الحجة وحججت بسفرة واحدة فإن شاء تعتبر متمتع ولو كان الحج لشخص والعمرة لآخر. هذا يقول أسألك بالله أن تدعو لي هذا المكان بالشفاء العاجل وتفديت كربان. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياك جميع المسلمين وأن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره ولا هما إلا فرجه ولا كربة إلا نفسها إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد. يقول طواف الوداع هل بعده سعي؟ نقول لا، طواف الوداع هو بالكعبة 7 أشواط يصلي ركعتين من بعدها. هل يكون بالثياب أو ثياب الإحرام؟ نقول لا، يكون بالثياب المعتادة، ليس في طواف الوداع إحرام. يقول أريد أن أبر بأمي فهل أحج عنها علما بأنها أدت الحج قبل موتها ما حج عن أبيها الذي لم يحج علما بأنها كانت تحبه جدا؟ ما دام جدك لم يحج فحج عنه لعله أولى ليحصل البر بأمك وأبيها وهو جدك، وإن تحسك الفرصة حج عنها مرة أخرى. هذا إذا كنت قد سبقا حججت عن نفسك، إذا كنت لم تحج عن نفسك فابدأ بنفسك بالحج. ورجل جاء عمره ثم انتظر الحج وعليه دين هل يجب الحج؟ نقول نعم حجه صحيح، لكن لا يجب عليه الحج ما دام أنه عليه دين. فلو أن نفقة الحج أنفقها بسدد الدين لكان هو الأولى بحقه. يقول ما حكم ممارسة العادة السرية؟ العادة السرية محرمة من قوله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن افترى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذي يمارس العادة السرية قد ابتغى وراء ذلك حيث قضى شهوته في غير ما أذن له الشرع فيه، يعتبر من الاعتداء وعمل محرم. وما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ الفرق بينهما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أمروا بالبلاغ، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوحي إليهم ولم يؤمروا بالبلاغ. هذا يقول إذا قرأت القرآن بصوت أصاب بالتهاب في الحلق هل من الممكن صراع بالعين؟ ليس من الضروري أن تجهر بالقراءة، اقرأ سرا بلسانك ولا ترفع صوتك في القراءة وإن شاء الله تشفى. وادعو ربك أن يشفيك ونسأل الله لك الشفاء. يقول إن الله تعالى وسعت رحمته إنه لا يؤاخذ بالوسواس كما نسمع حتى يجهر به، فهل يثاب على الذكر سرا بالقلب؟ أن مجرد الذكر بالقلب لا يسمى ذكر، لا بد أن يتحرك به لسانه، كما أن الوسواس لا يترتب عليه الاسم إذا لم يتحرك به لسانه. فالإنسان خواطر النفس دون الحديث أو العمل لا يؤخذ به ولا يتاب عليه، إلا أن الإنسان إذا هم بالعمل الصالح تاب على نيته ولا ينسب إليه العمل لأنه لم يعمل. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.